أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فإن قيل المدفوع على الشن ليس هو أحد العوضين، ليس هو أحد العوضين أو أحد عوضي الصرف، وإنما هو عوض صفة فائتة في أحد العوضين، إلى آخر العبارة. هذا من قوله فإن قيل. الشارح رحمة الله عليه ذكر رأيه في مسألة بطلان، وعليكم السلام، الشارح ذكر رأيه في المسألة المتقدمة وحكم ببطلان ماذا؟ ببطلان البيع في مقدار ما قابل الأرش بالتفرق عن مجلس العقد، لكونه صرفا مشروطا بالتخابض، واضح؟ والأرش جزء من الثمن، فلا بد فيه من التخابض في مجلس العقد. هكذا ذكر الشارح بناء على ما تبناه من أن اختيار الأرش كاشف عن ثبوته بالعقد، بل حتى على بعض المباني الأخرى أيضا يتم هذا الكلام مفقط على مختاره. فالشارح تبنى ماذا؟ حكم بالبطلان في مختار ما قابل الأرش بمجرد التفرق عن مجلس العقد، يبطل ما قابل الأرش. ليش؟ لكونه صرفا مشروفا بالتخاوض. هنا يشكل، يقول قد يقال هنا أن التخابض شرط في بيع الصرف بالنسبة إلى العوضين، أي للثمن والمثمن. التفت وياي، هو هناك لماذا حكم بالبطلان في آخر الدرس السابق؟ لماذا حكم بالبطلان؟ حكم بالبطلان لأن اختيار الأرش كاشف عن ثبوته من أول العقد، كاشف عن ثبوته من أول الأمر، صحيح؟ وحيث أنه لم يتم القرض فيه فيبطل بمقداره، بمقدار الأرش. قال يبطل البيع بمقدار الأرش، أليس كذلك؟ هنا يعود ليقول أنه قد يقال أن التقابض شرط في بيع الصرف بالنسبة للعوضين، يعني الصرف بالنسبة إلى الثمن والمثمن، وأما بالنسبة إلى الأرش فليس من العوضين، الأرش ليس واحدا من العوضين، واضح؟ وإنما هو عوض صفة زائدة فائتة في أحدهما، فلا مقتضي للبطلان في بيع الصرف بعد حصول القبض في العوضين في الثمن والمثمن. صبحت المسألة، العوضين وهما الثمن والمثمن حصل القبض فيهما، والشرط في بيع الصرف والقبض في الثمن والمثمن وقد حصل. الأرش ليس أحد العوضين أصلا، حتى نشترط أن ماذا؟ أن يتم القبض فيه. حتى لو قلنا بأن اختيار الأرش كاشف عن ثبوته من حين العقد، هذا لا يجعله ماذا؟ أحد العوضين. فإن قيل المدفوع أرشا ليس هو أحد عوضي الصرف، أي الثمن والمثمن، وإنما هو عوض صفة فائتة في أحد العوضين، أي عوض عن ماذا؟ عن اضطراب السكة أو قدم المعدن أو خشونته أو نحو ذلك، صفة فائتة في أحد العوضين. وإنما هو عوض صفة فائتة في أحد العوضين، ويترتب استحقاقها على صحة العقد، فالأرش عوض عن هذه الصفة الفائتة وليس ثمنا أو مثمنا، واضح؟ واستحقاق هذه الصفة الفائتة متوقف على ماذا؟ على صحة العقد. فلا استحقاق لهذه الصفة إذا لم يكن العقد، إذا لم نحكم بصحة العقد، إذا لم يكن العقد صحيحا ونحكم بصحته، لا يوجد استحقاق لهذه الصفة الفائتة. يقول ويترتب استحقاقها، يعني استحقاق هذه الصفة الفائتة على صحة العقد، وقد حصل التخابض في كل من العوضين. التفت معي، التخابض في كل واحد من العوضين حصل، أليس كذلك؟ في الثمن والمثمن حصل التخابض، ها؟ فلا مقتضي للبطلان لأنه شرط صحة بيع الإصدار صورة التقابض في الثمن والمثمن وقد حصل. وأما الأرش فهو أمر آخر وقد حصل التقابض في كل من العوضين فلا مقتضي للبطلان، إذ وجوب التقابض إنما هو في عوض الإصدار يعني الثمن والمثمن لا فيما وجب بسببهما وهو الصفة الفائتة التي تستحق بناء على صحة العقد. هذا إن قيل اتضح هذا القيل أكيد. خب إن قيل قلنا، مو إن قلت قلت، إن قلت قلت، لا إن قيل قلنا نفس المعنى. خب إن قيل قلنا الأرش وإن لم يكن أحد العوضين لكنه كالجزء من الناقص منهما، الدفع الثمن او المثمن يكون العيب موجود في الثمن او المثمن، العرش هو في حالة العيب فقط. اذا قلنا العيب موجود في الثمن جيد، نقول العرش وان لم يكن احد العوضين لكنه كالجزء الناقص منهما يعني كالجزء الناقص من الثمن. ومن ثم وعليكم السلام ومن ثم هل ومن ثم أشبه بالجملة المعترضة، هي ليست جملة معترضة، هذا شرح أو استدلال على كون الأرش كالجزء الناقص كالجزء من الناقص. ومن ثم حكموا بأنه أي الأرش جزء من الثمن، نسبته يعني نسبة الأرش إليه أي إلى الثمن، نسبة العرش إلى الثمن كنسبة قيمة الصحيح إلى المعنيد. هذه بريها شوي تركيز. ومن ثم يعني لكون العرش ليس واحدا من العوضين لكنه كالجزء من الناقص منهما من العوضين، من ثم لهذه النقطة لكون العرش كالجزء بالنسبة إلى العوض الناقص، من ثم حكموا بأنه جزء من الثمن، بأن الأرش جزء من الثمن، نسبته إليه يعني نسبة الأرش إلى الثمن كنسبة قيمة الصحيح إلى المعيد. فلو اشترى، نضرب مثال، فلو اشترى شخص شاة بعشرة دراهم بناء على أنها سليمة وكانت قيمتها السوقية، ركزوا على المثال حتى ما نضطر نكرر، اشترى الشاة بناء على كونها سليمة يعني اشتراها بعشرة دراهم وكانت قيمتها السوقية 25 درهم، واضح؟ خب ثم تبين بعد ذلك انها مكسورة الرجل، رجلها مكسورة، يثبت له العرش، واضح؟ خب كم قيمة العرش؟ قالوا قيمة العرش، قيمة الأرش هنا نلحظ القيمة السوقية وقلنا هي 25 درهم، هذه بالنسبة إلى السليم، والقيمة السوقية للمكسور كان 20 درهم مثلا، واضح؟ التفاوت بمقدار 5 دراهم. جيد، ما نجي ننقص ال5 دراهم من أصل الثمن، لا. الآن شلون نحسبها؟ نقول 25 درهم التي هي قيمة الصحيح وال20 درهم التي هي قيمة المعيب، التفاوت بينهما بمقدار الخمس يعني نقص من ثمن الصحيح خمسه، واضح؟ نقص من ثمن الصحيح خمسه وعليه فنأتي إلى الثمن المدفوع. كم قلنا ثمن أصل الثمن المدفوع؟ 10 دراهم، الشاة اشتريت ب10 دراهم، فننقص من ثمنها درهمان أي العشر، عفوا اي الخمس، درهمان اي الخمس، خمسها. اتضحت الفكرة؟ خب لهذا يقول اذا التفاوت مو بمقدار الخمسة، مو نقص من 10 دراهم 5 دراهم كاملة، لا، بل الذي يلحظ هو ماذا؟ هو النسبة. لهذا يقول ومن ثم حكموا بأنه أي الأرش جزء من الثمن، نسبته إليه يعني نسبة الأرش إلى الثمن كنسبة قيمة الصحيح إلى المعيب. فيكون الأرش في مثالنا خمس الثمن أي درهمان، واضح؟ خب. والتقابض الحاصل في العوضين وقع متزلزلا، هذا انتهت الجملة المعترضة وهي المتعلقة بالاستدلال. شوف، لكنه كالجزء من الناقص منهما، ثم يقول والتقابض الحاصل، ليش جملة معترضة حذفوها تقريبا؟ يقول والتقابض الحاصل في العوضين وقع متزلزلا. خب، حصل تقابض في العوضين لكن هذا التقابض متزلزل، متقابض ثابت، إذ يحتمل رده رأسا، يمكن أن يرد الثمن رأسا أصلا، لا نطالب بالأرش، يحتمل أن يرد رأسا. وما دام يحتمل هذا الأمر، التزلزل يعني شنو؟ يعني عدم الثبات، ليس شيئا آخر. متزلزل يعني غير ثابت، انت واضح على طاولة متزلزلة يعني مو ثابتة، يمكن أن ماذا؟ أن تسحب من تحتك. والتقابض الحاصل في العوضين وقع متزلزلا، ليش؟ ما الدليل على أنه متزلزل؟ إذ، هذه دليل على كونه متزلزلا، إذ يحتمل رده رأسا، ماذا يحتمل؟ أنه يرد الثمن رأسا، إذن هذا متزلزل. وأخذ أرش النقصان، ويحتمل أخذ أرش النقصان، يعني هناك إما أن هذا الشخص يختار الرد أو يختار أخذ الأرش، ومع وجود احتمال الرد إذن هناك تزلزل في العقد. وأخذ أرش النقصان الذي هو كتتمة العوض الناقص، الذي هو كتتمة العوض الناقص، فكان هذا الأرش بمنزلة بعض العوض، فكان بمنزلة بعض العوض. اتضح الحين من وين أتى إلى أنه بمنزلة بعض العوض؟ خب. والتخيير بين أخذه والعفو عنه ورد المبيع لا ينافي ثبوته. يقول هنا لا تشكل عليه، تقول بما أن الأرش أيضا غير ثابت، إذ أن هذا الشخص مخير بين أخذ الأرش وبين رد المبيع أصلا، وبين ماذا؟ وبين إمضاء البيع على ما هو عليه، مخير بين ثلاثة خيارات، صحيح؟ هذا التخيير لا ينافي ماذا؟ لا ينافي ثبوت الأرش. نقول والتخيير بين أخذه، هذا الخيار الأول، أخذ الأرش، والعفو عنه، العفو عن الأرش، هذا الخيار الثاني، ورد المبيع، رد المبيع هذا هو الخيار الثالث. ثلاثة خيارات، التخيير بين هذه الخيارات الثلاثة لا ينافي ثبوت الأرش. غايته، غاية الأمر التخيير بينه، يعني بين الأرش وبين أمر آخر، وهو العفو ورد المبيع، أمرين. فيكون الأرش ثابتا ثبوتا تخييريا بينه وبين ما ذكر من الأمرين، أي الرد والعفو. اتضحت العبارة؟ إذن هذا كله يثبت لنا ماذا؟ يثبت لنا الشهيد الأول، الشهيد الثاني رحمة الله عليه، يثبت لنا من خلاله ما تبناه من أنه بمجرد التفرق عن مجلس العقد ثم اختيار الأرش بعد ذلك، اختيار الأرش كاشف عن ثبوت الأرش من حين العقد، فيبطل البيع في مقدار ما قابل الأرش، واضح؟ خب. ثم يقول ولو كان العيب الجنسي في غير طرفين، ولو كان العيب الجنسي في غير طرفين، العيب الجنسي يعني كانت الدنانير أو الدراهم معيبة بجنسها، كانت معيبة بجنسها، كما لو كان الدرهم فضة لكنه ماذا؟ فضة قديمة أو سكتها ممسوحة مثلا أو نحو ذلك. ولو كان العيب الجنسي في غير صرفين، كيف يتصور في غير صرف؟ بأن كان العوض الآخر عرضا، يعني اشتريت كتابا بخمسة دراهم فسلمت الدراهم إلى البائع، فتبين أن هذه الدراهم سكتها مضطربة. هنا يأتي الكلام، فلا شك ولو كان العيب الجنسي في غير فرق بأن كان العوض الآخر عرضا، مو أحد النقلين العوض الآخر، العوض الأول من النقلين الذهب والفضة، وأما العوض الثاني فهو عرض وليس من النقد، بل كتاب أو شات أو نحو ذلك. فهنا فلا شك في جواز الرد والأرش، لا شك في أنه يجوز للبائع رد الثمن أو المطالبة بالأرش، إعطاء للمعيب حكمه شرعا. أساسا حكم المعيب متى ما وجد العيب، البائع أو المشتري أي طرف وقع، يعني وقع العيب في من انتقل إليه، يكون مخير بين الرد وماذا والأرش، إعطاء للمعيب حكمه شرعا، وهذا حكم المعيب التخير بين الرد والأرش، ولا مانع منه هنا، لا يوجد مانع هنا مطلقا، مطلقا يعني شنه، سواء هو الشيء الثاني يوضح مقصد مطلقا، سواء كان قبل التفرق أم بعده. ليش لا فرق؟ إذ لا يعتبر التقابض في المجلس، هذا ليس بيع صرف، في بيع الصرف يشترط التقابض في المجلس، وأما في غيره فلا، وعليه فلا تأتي الإشكالات الأخرى أيضا، الإشكالات المتقدمة لا تأتي في غير بيع الصرف، لا تأتي الإشكالات المتقدمة، لأنه لا يشترط التقابض في المجلس، وإحنا لب إشكالنا السابق هو في قضية التقابض، حصل التقابض أم لا. اتضحت المسألة؟ ولو كان أي العوضان غير معينين فله الإبدال مع ظهور العيب جنسيا، مع ظهور العيب جنسيا كان أم خارجيا. ولو كان الشهيد الأول قال ولو كان غير معينين، الضمير هنا في الألف يعود على ماذا؟ الشهيد الثاني يقول أي العوضان، ولو كان أي العوضان، الشهيد الثاني يفسرها بالعوضين مو؟ إلا أن ظاهر عبارة الماتن أن الضمير يعود على النقدين أي الدراهم والدنانير لا على العوضين، حيث لم يذكر العوضين أصلا. تأملوا في عبارته، هو لا يثمر فرقا في بقية العبارة، يعني هذا ما يغير لنا شيء، مخصين؟ هذا لن يغير لنا شيئا في شرح بقية العبارة، لكن فقط تنبيه في كلام الشهيد الأول. إذا ترجعون نعم العوضين جاء في كلام الشهيد الثاني، أن كلام الشهيد الأول فلم يأتي فيه لفظ العوضين حتى يمكن أن نرجع الضمير إليهما، بل أتى ذكر الدراهم والدنانير، وظاهر العبارة إذا قرأت في سياقها أن اللفظ أن الضمير يعود على ماذا؟ على الدراهم والدنانير أو النخلين. يعني اتضحت النقطة؟ ما لن تغير فرقا جوهريا في الشرح. ولو كانا أي العوضان غير معينين فله الإبدال. شلون غير معينين؟ احنا افترضنا أنه كان أي النقدين، يعني دفع أحد النقدين الذهب أو الفضة، لكن البيع وقع على ماذا؟ وقع على ذهب كليا، يعني على 5 دنانير كلية، مو على خصوص هذه 5 دنانير الموجودة، لا، أبيعك 5 دنانير ب100 درهم، أنت قبلت، قلت قبلت، هنا أنا أخرجت لك 5 دنانير مغشوشة، إما أنها نحاس أو لا مضطربة السكة، فيها مشكلة على أي حال، فيها عيب، إما عيب جنسي أو غيره. صباح، فالعيب موجود في الدنانير، غاية الأمر الدنانير البيع فيها بيع كلي، بيعتك 5 دنانير بيعا كليا مو بيع شخصي. ولو كانا غير معينين فله الإبدال مع ظهور العيب جنسيا، كان هذا العيب أم خارجيا، يعني من جنس آخر، سواء كان العيب من نفس الجنس أم من جنس آخر، جنسيا كان كاضطراب السكة مثلا، أم خارجيا كما لو تبين أن الدنانير هي نحاس. ليش؟ لأن العقد يعلل. لماذا له الإبدال؟ لأن العقد وقع على أمر كلي والمقبوض غيره. مفهومين؟ العقد وقع على أمر كلي والمقبوض غير هذا الأمر الكلي، شيء آخر والمقبوض غيره. فإذا لم يكن أي المقبوض مطابقا، فإذا لم يكن مطابقا، هي المعاملة صرفية، خمسة دنانير بمئة درهم لكن وقعت على عين كلية. فإذا لم يكن أي المقبوض مطابقا، مطابقا لأي شيء، الشروط الضمنية التي من أهمها عدم العيب. فإذا لم يكن مطابقا لهذه الشروط التي من ضمنها عدم العيب، فإذا لم يكن مطابقا لم يتعين. ليش؟ لوجوده في ظنه، اللام لوجوده للتعليل، لام التعليل هنا، والضمير يرجع إلى الكلي، لوجود الكلي في ضمنه أي في ضمن الفرد. لكن الإبدال الكلي إنما يوجد ماذا؟ لوجود أفراده أي ضمن أفراده. فإذا لم يكن الفرد موجودا فلا وجود للكلي أصلا، الكلي العقد وقع على ماذا؟ على الكلي، والكلي إنما يوجد بوجود أفراده. فإذا لم يوجد الفرد لم يوجد الكلي، متى ما سلمني فردا آخر فهذا الفرد الكلي غير موجود في ضمن هذا الفرد. واضح هذا الأمر؟ الآن الإنسان موجود ضمن أفراده، ضمني أنا وضمنك أنت وضمن فلان وفلان، صحيح؟ إذا لم يوجد زيد وعمر وبكر وخالد لم يوجد الإنسان أصلا، لأن الإنسان إنما يوجد ضمن أفراده. هنا أيضا الكلي، البيع وقع على دينار كلي مشروط بأن يكون سالما عن العيب. هذا الدينار الذي أعطاني إياه لا ينطبق عليه هذا الكلي الذي وقع البيع عليه، لأن هذا الذي أعطاني إياه هذا نحاس مثلا أو نحو ذلك، فهذا ليس مصداقا للكلي. فإذا لم يكن مطابقا لم يتعين لوجوده في ضمنه، لوجود الكلي في ضمن الفرد. لكن الإبدال ما دام في المجلس في الصرف، إذا كانت معاملة صرفية كما هو محل كلامنا لا بد أن يكون الإبدال ما دام في المجلس في الصرف في بيع الصرف. أما بعده يعني بعد التفرق عن المجلس فلا، يعني لا يمكن التبديل، لأنه التبديل يعني يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق. ما قبض قبل التفرق أنا لم أرضى به، وأن الأمر الكلي باق في الذمة، وهذا يؤدي إلى فساد الصرف. بيع الصرف يشترط فيه التقابض أم لا؟ نعم يشترط التقابض. فإذا أقبضني دينارا معيبا الإبدال يمكن أن يتم في نفس المجلس، أما بعد التفرق فلا. ما اتضحت النقطة؟ لأنه ليش يشترط التقابض في المجلس وعدم الإبدال بعده؟ لأن الإبدال يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق، بالمقبوض قبل التفرق. ما قبض قبل التفرق لم أرضى به فكأنه لا قابض، وأن الأمر ويقتضي أن الأمر الكلي باطن في الذمة فيؤدي إلى فساد الصرف، لأن الصرف لا يمكن أن يصح مع بقاء الكلي في الذمة هنا، بل لا بد من التقابض والتقابض لم يحصل. هذا أي ما حكم به الشارح رحمة الله عليه من الفساد في الصرف بسبب عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق هذا صحيح، لكن متى؟ هذا إذا كان العيب من الجنس، يعني كانت الدنانير ذهب لكنها مضطربة السكة، طب لو كانت الدنانير غير ذهبية، أما غيره، أما إذا كان العيب من غيره، من غير الجنس، أما غيره يعني غير الجنس فالمخبوض، أما غيره يعني إذا كان العيب من غير الجنس فالمخبوض ليس ما وقع عليه العقد مطلقا، أي أصلا ما قبض نحاس مذهب، والعقد وقع على دنانير ذهبية، والذي في هذا أخذه المشتري هو ماذا؟ هو النحاس. فالمقبوض ليس ما وقع عليه العقد مطلقا، مطلقا بمعنى أصلا، فيبطل بالتفرق، فيبطل بالتفرق حتى وإن رضي بأخذ المقبوض، حتى لو قال أرضى. شوف إذا كان العيب من الجنس نقول إن رضي بأخذ المقبوض انتهت المسألة. ملكسين هذا إذا كان العيب من الجنس. أما إذا العيب من غير الجنس، العيب مو ذهب تبين أنها نحاس أصلا، هنا العيب من غير الجنس، نقول رضي أم لم يرضى، العقد وقع على شيء والذي قبض شيء آخر، هذا في وادي ذاك في وادي، البيع وقع على الذهب والذي سلم هو النحاس، أما غيره فالمقبوض ليس ما وقع عليه العقد أصلا فيبطل بالتفرق. قلنا حتى وإن رضي بأخذ المقبوض، ليش؟ لأنه لا يوجد تقابض هنا، التقابض لم يحصل، وبيع الصرف مشروط بالتقابض والتقابض لم يحصل، فالبيع باطل. ما اتضحت المسألة؟ فيبطل بالتفرق لكونه صرفا لعدم التقابض في المجلس، فيبطل بالتفرق لعدم التقابض في المجلس. ويحتمل قويا مع كون العيب جنسيا جواز إبداله بعد التفرق، ويحتمل قويا مع كون العيب جنسيا، إذا كان العيب من الجنس كاضطراب السكة قبل قليل قال لا بد من الإبدال قبل التفرق، صحيح، ولا يجوز الإبدال بعد التفرق. ليش؟ لما ذكره من أنه يقتضي عدم، من أن الإبدال يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق، أليس كذلك؟ هنا يعود ويقول ويحتمل قويا مع كون العيب جنسيا جواز إبداله بعد التفرق. ليش؟ لصدق التقابض في العوضين قبله، يصدق أنه حصل، يصدق حصول التقابض، التقابض حصل قبل التفرق أم لا؟ نعم حصل التقابض ولو على الجنس المعيب، على الذهب المعيب المضطرب السكة، لكن يصدق أنه حصل التقابض في العوضين قبل التفرق، والمقبوض الذي هو معيب محسوب عوضا وإن كان معيبا، والمقبوض محسوب عوضا وإن كان معيبا، مع كون الدراهم خشنة الملمس أو مضطربة السكة إلا أنها عوض، محسوبة عوضا، والمقبوض محسوب عوضا وإن كان معيبا. ليش محسوب؟ ما الدليل على كونه محسوب عوضا؟ لكونه، هذا لكونه يستدل على كون المقبوض محسوب عوضا لكونه، أي المعيب من الجنس، لكونه من الجنس أي المعيب من الجنس، فلا يخرج هذا المعيب عن حقيقة العوض المعين، بعد أن كان من الجنس لا يخرج عن حقيقة العوض المعين وهو الذهب، هذا ذهب وذاك ذهب، واضح؟ فلا يخرج عن حقيقة العوض المعين، غايته كونه يعني كون المعيب مفوتا لبعض الأوصاف، وهو من الأوصاف نعومة الملمس، هذا خشن الملمس أو لا، أو اضطراب السكة مثلا، غايته كونه مفوتا لبعض الأوصاف، فاستدراكه ممكن بالخيار، فيتخير بين الرد والأرش والإمضاء، فاستدراكه ممكن بالخيار، ومن ثم لو رضي به، يعني ولكونه محسوب عوضان ومن ثم يعني من أجل أنه محكوم عوضا لو رضي به استقر ملكه عليه، ولو لم يكن محكوم عوضا لما قلنا أنه إن رضي به استقر ملكه عليه. ماذا التفتون إلى النقطة؟ لو قلنا أن هذا ليس عوضا أصلا لكنا نقول حتى لو رضي به لا يستقر ملكه عليه لأنه ليس عوض. يقول ومن ثم يعني من حيث أنه محسوب عوض لو رضي به الآخر استقر ملكه عليه ونماؤه له على التقديرين، يعني سواء رضي به أم رده. الشيخ قبض الدنانير سواء رضي بها أم ردها، لو كان لها نماء فهذا النماء له. ليش؟ لماذا هذا النماء له؟ لأن النماء تابع للعوض والعوض له فالنماء له. والرد وإن قبلنا بالرد لكن الرد من حينه من الآن، العقد حصل يوم أمس لكن الرد حصل الآن، فالنماء الذي حصل ليلة البارحة تابع للأصل. لهذا يقول ونماؤه له على التقديرين سواء رضي به أم رده كما أشرنا. هذا بالنسبة إلى المعيد من الجنس. بخلاف غير الجنسي، بخلاف غير الجنسي فإنه لا يستخر ملكه عليه. لو بعتك 5 دنانير ذهبية في الذمة لكني سلمتك 5 دنانير نحاسية، هذا معيد من غير الجنس مو؟ هذا لا يستخر الملك عليه، لا يستقر ملكك يا شيخ محمد رضا على هذه الدنانير حتى وإن رضيت بها. ليش؟ لأن المباع شيء آخر، والنماء لا يكون لك لأنك قبضت شيئا آخر غير ما اشتريته. ما وقع عليه العقد هو الدنانير الذهبية وما استلمته هو الدنانير النحاسية، بخلاف غير الجنسي. اتضحت النقطة؟ وحينئذ أي حينما كان العيب جنسيا واختار هو الإبدال، قلنا العيب جنسي وله الإبدال فأبدل، فإذا فتخ أبدل الدنانير، التفت أنا أعطيتك 5 دنانير ذهبية غاية ما هنالك مضطربة السكة فطالبتني بإبدالها بعد المجلس فأبدلتها، فإذا فسخ رجع الحق إلى الذمة. الفسخ هنا بمعنى رد المعيد. التفت إياي؟ أنت هنا طالبتني ماذا؟ بإرجاعها وإعطائك 5 دنانير ذهبية مسلمة السكة. ففسخك هنا بمعنى رد المعيد. أنا سلمتك في البداية 5 دنانير مضطربة السكة فأنت فتاخت. الفسخ مو بمعنى إلغاء المعاملة من أصلها، بل الفسخ هنا المقصود به رد المعيب، فسخ القبض خلينا نعبر، واضح؟ فإذا فتخ رجع الحق إلى الذمة، لأن المفروض أن المبيع كلي وكلي في الذمة وقد حصل القبض لهذا الفرد الخارجي المعيب، فإذا رده رجع الحق إلى الذمة بمجرد إجراء العقد. التفت إياي؟ أجرينا العقد على 5 دنانير كلية، جيد؟ الآن اشتغلت ذمتي ب5 دنانير كلية، خب سلمتك 5 دنانير معيبة فأنت رددتها في اليوم التالي، بردك إياها في اليوم التالي تشتغل ذمتي مرة أخرى، إرجاعك لها ماذا؟ يرجع الحق إلى ذمتي، واضح؟ لهذا يقول وحينئذ فإذا فسخ رجع الحق إلى الذمة، واضح؟ يرجع الحق إلى ذمة البائع فتشتغل ذمته مرة أخرى ب5 دنانير كلية، فيتعين حينئذ كونه أي كون المقبوض المعيب الذي أخذه كونه عوضا صحيحا. هذا كله يريد يستدل على ماذا؟ على كون المقبوض محسوب عوضا وإن كان معيبا. واضح يا شيخ علي؟ المقبوض الأول نعم، فيتعين حينئذ كون المقبوض الأول الذي كان معيبان يتعين كونه ماذا؟ عوضا صحيحان. عوضا صحيحا يعني عوض تام وصحيح، ما في إشكال، غاية الأمر هو عوض معيب. عوضا صحيحا مو بمعنى عدم كونه معيبا، بل بمعنى كونه ماذا؟ كونه عوضا تام العوضية، ما فيها إشكال إلا من جهة وجود العيب. لكن يجب قبض البدل في مجلس الرد، لكن يجب قبض البدل في مجلس الرد، بناء على أن الفاسخ أي رد المعيب رفع العوض، فصار العوض كأنه غير مقبوض. بناء على ذلك، بناء على أن الفاسخ رفع العوض مو العوض، استلمت الخمسة دنانير المعيبة وفكك هنا، قلنا الفسخ بمعنى ماذا؟ رد المعيب، لا بمعنى إلغاء المعاملة. بناء على أن الفسخ رفع العوض، أنت استلمت الخمسة دنانير، فإذا فسخت القبض هذا وأرجعت الخمسة دنانير وصالت في إرجالها، هذا رفع العوض. فإذا لم يقدح العيب في الصحة سابقا يتعين القبض حينئذ ليتحقق التقابض. واضح؟ وضحت العبارة هني؟ فإذا لم يقدح في الصحة سابقا يتعين القبض حينئذ، يعني حينما اختار الفتح فتح القبض ليتحقق التقابض. ويحتمل قويا هنا أيضا يترقى الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، يقول ويحتمل قويا سقوط اعتباره أيضا، يعني سقوط اعتبار التقابض في مجلس الرد. لا يشترط التقابض في مجلس الرد، حتى منذ قليل ماذا قال؟ قال يشترط أن يكون التقابض في مجلس الرد، في المجلس الذي يرد الدنانير المعيبة فيه يقبض الدنانير الصحيحة، أليس كذلك؟ الآن يترقى يقول يحتمل قويا سقوط اعتباره، يعني سقوط اعتبار التقابض في مجلس الرد، سقوط اعتباره أيضا ليش؟ لصدق التقابض في العوضين، حيث أن التقابض حصل في مجلس العقد يا شيخ علي، أليس كذلك؟ مجلس العقد المجلس الأول حصل فيه التقابض أم لا؟ نعم، لصدق التقابض في العوضين الذي هو شرط الصحة، ما دام حصل التقابض فالمعاملة صحيحة والأصل يقتضي البراءة عن وجوب قبض آخر، الأصل يقتضي البراءة عن وجوب قبض آخر. هذا الدليل الأول، عند دليلين الشهيد الثاني، ها لا يصير خلط بين الدليلين. الدليل الأول أن التقابض حصل في مجلس العقد، حملونا بضع دقائق نخلص المطلب، التقابض حصل في مجلس العقد وبحصول التقابض حكمنا بصحة العقد، واضح؟ ليش؟ لأن التقابض الذي هو شرط في الصحة حصل وصدق، والأصل يقتضي ماذا؟ براءة ذمة البائع مثلا عن وجوب القبض الجديد، مثلا عن إقباض جديد، والأصل يقتضي البراءة عن وجوب قبض آخر. يقول لصدق التقابض في العوضين الذي هو شرط الصحة وللحكم، هذه وللحكم دليل آخر، وللحكم بصحة الصرف بالقبض السابق فيستصحب إلى أن يثبت خلافه. وش يريد يقول؟ حيث حكمنا سابقا بصحة بيع الصرف لنفس القبض السابق، مو قلنا أن القبض السابق قبض تام جيد، هذا منذ قليل يعني قبل هذا الترقي ذكره هذا الكلام، أن القبض الأول قبض تام صحيح وهو عوض صحيح، حيث حكمنا بصحة بيع الصرف بنفس القبض السابق، فإذا حصل التقابض الثاني بعد مجلس الرد، ما حصل في مجلس الرد، التفت، حصل الرد في، حصل العقد والتقابض في مجلس، ثم حصل مجلس ثاني حصل فيه الرد فقط، ثم في مجلس ثالث حصل التقابض، نشك أن التقابض الثالث، التقابض الذي حصل في المجلس الثالث مبطل لبيع الصرف أم لا؟ نشك نستصحب بيع نستصحب الصحة التي حصلت أولا، مو قلنا في البيع في المجلس الأول حكمنا بصحة العقد، فالصحة السابقة نستصحبها. واضح؟ يقول وللحكم بصحة الصرف بالقبض السابق فيستصحب، يستصحب الحكم بالصحة إلى أن يثبت خلافه. وما وقع من الرد وأخذ العوض في مجلس آخر غير كاف في الحكم، وما وقع غير كاف أي الرد غير كاف في الحكم بوجوب التقابض، هذا لا يوجب القول، لا يحتم القول بوجوب التقابض. ليش؟ لأنه حكم طارئ بعد ثبوت البيع، البيع ثبت في المجلس الأول، والرد الذي حصل في المجلس الثاني لا يثبت لنا حكما جديدا بوجوب تقابض جديد، نحتاج إلى دليل آخر يثبت لزوم التقابض في المجلس الثاني. يقول لأنه حكم طارئ بعد ثبوت البيع. ثم يقول وفي غيره أي غير الصرف له الإبدال، وإن تفرق لانتفاء المانع منه، حيث لا يصرف التقابض هناك في المجلس بعد في غير الصرف، وإن تفرق لانتفاء المانع منه مع وجود المقتضي له وهو العاقل، وهو العيب، عفوا مع وجود المقتضي له أي للإبدال وهو العيب في عين لم يتعين عوضا، لأن المفروض أن البيع وقع على كلي فلا يتعين هذا الكلي. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذه الخاتمة، وبها ينتهي الفصل الخامس. الفصل السادس في السلف يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.